بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارفع صوت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الأقضية. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب، والذي اشتهر بمتن أبي شجاع، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. الأقضية جمع قضاء، كأغطية جمع غطاء. وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه. تقول: قضيت الشيء، يعني أحكمته وفرغت منه. ومنه قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني انتهيتم من مناسككم وفرغتم منها. وقد دل على مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وهذا أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. والاثنان في النار من هما؟ شخص قضى على جهل، وإن أصاب الحق فهو مؤاخذ. والثاني علم الحق وقضى بخلافه، يعلم الحق ولكنه قضى بخلافه فهو في النار. وما أكثر هؤلاء في المجالس العرفية، لا كثرهم الله. ربما يأخذون المال من أجل أن يحكموا بغير شريعة الله. وهذه المجالس من مجالس الطاغوت، كما أفتى سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجالس العرفية التي تحاكم فيها إلى غير شريعة الله، وإنما بالعادات والسوالف للبوادي والنجوع ونحوها، هذا من التحاكم إلى غير شريعة الله. والله جل وعلا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويجب على أهل السنة في هذه الأماكن أن يبينوا للناس كهذه القضايا، قضايا القتل والنزول والنزوح إلى كذا وكذا، هذا لا أصل له في شريعة الله ولا في دين الله. أو أخذ الثأر كما في بلاد الصعيد وبعض النجوع أيضا، هذا كله من التحاكم من الجاهلية وإلى غير شريعة الله. ولذلك ذاق الناس العذاب والبلاء بسبب هذا التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة.
إلا من استكملت فيه
15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة ومعرفة. نعم. أحكام الكتاب والسنة.
هذه شروط في القاضي: الإسلام، وهذا يخرج الكافر، لأن القضاء نوع من الولاية والله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك انتهر عمر أبا موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا، وقال أبا موسى قاتلك الله، ألا اتخذت حنيفيا مسلما، مع أنه كاتب. فالقضاء من باب أولى. قال: الإسلام والبلوغ والعقل. البلوغ، وهذا يخرج الصبي، هذا يخرج الصبي، والعقل يخرج المجنون. وقد نقل الإجماع في المجنون أنه لا يجوز قاضيا أن يكون قاضيا، ومثله الصبي. قال رحمه الله تعالى: والحرية، وذلك وهذا يخرج العبد ضد الحر، العبد، لأنه ناقص الولاية. تقول الولاية بكسر الواو، وهي الإمارة والسيادة على الناس، والولاية بالفتح، وهي الحب والنصر، جمع ولي، أولياء. إنما وليكم الله، يعني محبكم وناصركم. ألا إن أولياء الله، يعني أحبابه وأنصاره. فالعبد ناقص الولاية، فكيف يكون واليا على غيره؟ ولكنه لو تأمر حتى في الولاية العامة، يعني بالسيف، رغما عنا، ولايته شرعية أم غير شرعية؟ بالإجماع، نقل الإجماع على أن ولاية المتغلب شرعية، وقد خالف في ذلك أهل البدع والأهواء. قال: والعدالة، وذلك لأن الفاسق غير مؤتمن فمنع من القضاء، والفاسق لا يصح أن يكون واليا على مال اليتيم، فكيف على مال المسلمين؟ قال: والذكورة، وذلك لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء أبدا، مع أنه ولاية ليست بعامة. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المقصود بالولاية هنا الولاية العامة، ولكن أدخل في ذلك أيضا القضاء. ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الناس ومنهم الرجال، والتحقيق معهم في قضاياهم، فهل تصلح المرأة لذلك؟ لا تصلح أن تكون قاضية بين الناس. قال: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع، هكذا قرأت؟
نعم. قال رحمه الله: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب.
نعم، من صفات القاضي أن يكون أهل الاجتهاد، يعني في الأحكام الشرعية، فالجاهل لا يولى قاضيا، هذا هو الأصل. ولكن إن عجز عن المجتهد الذي يستنبط الأحكام، ينظر في الأدلة فيستنبط الأحكام منها، هل يمكن أن نأخذ طلاب العلم؟ نعم، يمكن ذلك إذا كانت رقعة البلد واسعة واحتجنا إلى طالب العلم، نعم نأخذه. وأما الجاهل فهذا لا يكون قاضيا أبدا. لذلك هذه المجالس العرفية، العمدة فلان وشيخ العرب فلان وشيخ البلد فلان، كل هذه الخرابيط والخزعبلات، هؤلاء أصلا لا يحكمون، أصلا هؤلاء لا يجوز أن نجلس في مجلس يحكمون فيه، لأنهم لا يعرفون الشرع. فكيف سنطالبهم بتطبيق الشرع؟ هو أصلا لا يعرف الشرع. هل هو يعرف الشرع؟ لا يعرف الشرع، فكيف يطالب بالحكم به؟ إذن سيحكم بالعادات والأعراف وسوالف الناس، فهذا لا يجوز أبدا، وهذا من حكم الجاهلية والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة كما سبق، ومن قضاة النار القاضي الذي يحكم على جهل ولو أصاب الحق هو في النار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا.
نعم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. يشترط في القاضي أن يكون سميعا يعني يسمع، وأن يكون مبصرا، فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار. يعني الأصم كيف يعرف أن الخصم يقر أو ينكر؟ فهذا لا يصلح أن يكون قاضيا. والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب. وقيل في الأعمى يجوز استخلافه وقضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم على المدينة، وربما جاء أحد لكي يقضي بينه وبين أخيه، ولكن هذا بشرط أن يعلم الخصمين في القضاء، يعني كالأذان، إن كان هناك من يخبره بوقت دخول يعني أو أوقات الصلاة تعرف بالشمس أو بطلوع الشفق أو إلى آخره. ولذلك كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، فكان يقول له: أصبحت أصبحت، فيؤذن بصلاة الفجر. نعم. إذن لابد أن يكون سميعا بصيرا، وأن يكون كاتبا، يعني سواء عن طريق نفسه أو عن طريق غيره، هو يكتب أو غيره يكتب له. وأن يكون متيقظا، فالمغفل لا يصح أن يكون قاضيا، يعني شخص كثير الغفلة يجلس ليقضي بالناس فإذا به ينام، هل هذا يصح أن يقضي بين الناس؟ كيف يقضي وينام؟ لذلك ستأتي أحكام أخرى، وأن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو حاقن البول أو الغائط، إن إذا كان الذهن مشغول، إذا كان الذهن مشغولا ربما يحكم بغير ويقضي بغير الحق. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد.
يعني هذا إن عرف هذا في عرف الناس يجلس في مكان بارز لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد. هذا قال به بعض العلماء: يكره القضاء في المساجد، لأنه ربما ترتفع الأصوات، وهذا لا يليق مع بيوت الله عز وجل. وأيضا ربما يحتاج إلى امرأة حائض لشهادة في رضاع أو غيره، ولا يحل لها المكث في المسجد. وكذلك قد نحتاج إلى رؤية مجنون فاقد العقل، وهذا الأفضل عدم دخوله المسجد، وإن كان الحديث في ذلك ضعيفا لكن العمل عليه عند أهل العلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. لكن المجنون لا يدخل المسجد، ربما يضر المسجد ويتبول في المسجد أو يتغوط في المسجد لأنه لا يفهم. وقيل لا يكره ذلك، وهذا هو الأظهر. إذا أمنت هذه الأشياء، رفع الأصوات والأدب في المسجد ونحو ذلك، لا بأس بهذا، ولكن القول بكراهيته في المسجد أيضا قول له قوته وجهته للعلة التي ذكرناها آنفا. نعم.
قال رحمه الله: ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ.
ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. وكذلك في القيام لهما وفي المجلس، فلا يقرب أحدهما ويبعد الآخر، فإذا انتهي إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يعني تلقاء وجهه، ولا يمازح أحدهما دون الآخر، ولا يسار لأحدهما دون الآخر، لا يكلمه سرا دون الآخر، ولا يشير إليه، ولا يلقن المدعى أو المدعي بأن يقول ادعي عليه كذا، ولا المدعى عليه لا يلقن الإقرار أو الإنكار، وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع إليهما وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام، فلا يفضل أحدهما على الآخر، لقول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط. هل هناك قضاء في الدنيا أعظم من هذا القضاء؟ لا والله. فهذه الأمور مستحبة. وإذا جلس مسلم وكافر هل يسوي بينهما في المجلس أم يرفع المسلم على الكافر؟ قولان لأهل العلم، يعني هذا من باب إكرام المسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله.
نعم، فهدايا القضاة محرمة، وهدايا العمال سحت، لحديث ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجب الزكاة كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه، فجاء بمال فجعله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومال بين يديه، قال: أما هذا فلكم وأما هذا فلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتي. فلا يجوز هدايا العمال، هدية المدرس في المدرسة محرمة، هدية المهندس في الشركة محرمة، هدية الموظف في السجل المدني في الجوازات كلها محرمة، إلا أن يكون بينهما تهاد قبل هذه المصالح فيجوز، ولا يكون في محل عمله حتى لا يكون هناك شبهة. بإذن هدايا العمال كلها سحت، لكن إذا كان للإنسان حق ولا يمكن الوصول إليه إلا بهذه الرشوة أو ما يسمى في زماننا بالهدية، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يبذل جهده في عدم الرشوة، فإن لم يكن هناك سبيل إلى الوصول إلى حقه إلا بهذا فيدفعه ويعلم الله عز وجل من قلبي أنه باغض وكاره لهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع والعطش.
طيب باقي كم وقت؟ باقي معنا وقت
11 دقيقة.
نعم.
ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد.
الأصل في كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وقاسوا عليه كل ما يشغل القاضي أو الحاكم مقيس على الغضب، يعني لكن هذا إذا كان شاغلا للذهن، يعني إذا كان جوعانا يعني يريد يتفكه أو يشرب الشاي نقول له اقضي ولا لا تقضي؟ لا اقضي. أو كان جوعان جوعا خفيفا لا يشغل ذهنه لا بأس أن يقضي. أما إن كان الجوع شديدا بحيث أنه ينشغل بالطعام والشراب ونحو ذلك فنقول له تفضل كل واشرب وتعال اقضي بين الناس حتى لا ينشغل الذهن، يعني كل ما يشغل الذهن عن القضاء لا يجوز، لابد من إبعاده قبل القضاء بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى.
إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فله أن يسكت حتى يتكلم، وله أن يقول: ليتكلم المدعي منكما. إذا من الذي يتكلم أولا؟ المدعي. يقول: أين المدعي؟ تفضل قل ما عندك، إما البينة وإما الشهود. إما أن يكون عنده بينة، عنده وصل مثلا أمانة موقع عليه وبصم عليه، أو عنده شهود على هذه المسألة أو نحو ذلك. فإذا ادعى المدعي وفرغ من دعواه سأل حينئذ الخصم ويقول له: ما تقول يعني فيما قال؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي.
نعم، لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. يعني إذا سأل المدعي أنه يحلف يحلف، لأن اليمين حق له. وأما إذا لم يأذن في الحلف وقال رضيت ما قال فلا بأس. نعم. إذا من الذي يحلف؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ نفترض أن المدعي لم يأتي ببينة ولا شهود، ليس عنده بينة ولا شهود، مجرد دعوة خالية من البينة والشهود، نقول للمدعى عليه: أقسم أن هذا كذب، ويخرج بهذا. نعم. وهل لأحد أن يقسم عن أحد كالولد عن أبيه مثلا؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا أبدا، ولا الأب عن ابنه ولا الأب عن ابنه. الذي يقسم هو صاحب المدعى عليه، المدعى عليه هو الذي يقسم، طالما وأنه مكلف، طالما أنه مكلف وبالغ وعاقل ورشيد يقسم هو، لا يقسم أحد عنه أبدا. بل لا يجوز الشهادة عن أحد مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحد مهما كان صلاحه لم ترى ولم تسمع فيما يجب فيه الرؤية والسماع، لا يجوز أن تشهد إلا بما رأيت أو سمعت، كما في الحديث: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، بدون ذلك لا تشهد. حتى ولو كانت القبيلة تغضب مني، تغضب القبيلة، وإما أن تغضب القبيلة أو يغضب رب القبيلة الله سبحانه وتعالى ورب الناس جميعا، لا يغضب، تغضب القبيلة لا بأس، الحمد لله. اليوم تغضب وغدا ربك يلين قلبها، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. وهذه البينية لا تعني المماسة، القلوب بين إصبعين من أصابع الله. المبتدعة نفوا هذا الحديث، قالوا: ليس المقصود الأصابع، الأصابع المعروفة، وإنما الأصابع هنا على المجاز، لأن البينية يلزم منها المماسة. حينما تقول هذا الهاتف بين إصبعي، يعني لابد أن يكون مماسا للإصبعي، هل ممكن يكون يعني هكذا بدون مماسة؟ لا يمكن. لكن هذا في المخلوقات يمكن أن يقع، فالله جل وعلا جعل، قال عن السحاب: بين السماء والأرض. وهل السحاب يمس الأرض؟ ليس مماسا له، فالله على كل شيء قدير، كونه سبحانه يجعل قلوب العباد جميعا بين إصبعين من أصابعه، ويدل على عظمة الأصابع. فالقدم موضع الكرسي، الكرسي موضع القدم، عفوا، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والسماوات السبع، السماوات سبع، والأراضين سبع، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وكل هذا موضع قدم الرحمن جل وعلا. وأما العرش فلو أن حلقة ألقيت في فلا كحلقة ألقيت في فلا السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة ألقيتها في صحراء، هل لها قيمة؟ كيف تحصل على حلقة ألقيتها في صحراء الدنيا؟ هذا شيء لا ليس له قيمة. نعم.
هنا سؤال شيخنا بارك الله فيك، أمر التزكية انتشر عند عامة الناس.
أمر إيه؟
أمر التزكية.
تزكية
إن يعني فلان وقع عليه يمين يحلف يقول لك يجي مثلا أبوه يزكيه عمه يزكيه لهذا الحلف، فهل هذا الأمر
لا يلزم؟
يعني
لا يلزم، حتى ولو كان فاسقا يتحملها عند الله ويبقى حقك عند الله عز وجل.
يعني هذا جائز شرعا أو
لا؟ ليس هناك شيء اسمه تزكية، لا ما في تزكية، التزكية في العلم. اليمين كافي، اليمين كافي، ليس هناك أعظم من اليمين. نعم.
قال رحمه الله:
بل أحيانا ربما يحلف أهل الكتاب وينتهي القضاء بهم، وهي في مسألة ماذا؟ في مسألة القسامة، إذا وجد قتيل بين أهل الكتاب ويوجد لوثة في أنهم هم الذين قتلوه، فيقسم 50 رجلا منهم، وبذلك ينتهي الإشكال. ويجوز الإشهاد الكتابي أحيانا أو في حال واحدة في الشريعة، متى هي؟ إذا كنا في سفر وأراد الرجل أن يوصي، والله جل وعلا قال: فآخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، فهذه حالة خاصة. وهل يعمل بهذه الوصية التي في السفر لا يوجد إلا هؤلاء أهل الكتاب مثلا وشهدوا، هل يعمل بهذه الوصية؟ نعم، يجب أن تنفذ هذه الوصية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء.
نعم. قبلها ولا يلقن خصما، نعم، قال: ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء، يعني القاضي ليس له أن يلقن خصما دعوة ولا كيف يدعي على الأصح، لما في ذلك من إظهار الميل. يعني إذا كان مثلا واحد يحسن الكلام واحد لا يحسن الكلام، لا يقول له: لا، لعلك تقصد كذا، لعلك تقصد كذا، لعلك، ويجلس المجلس كله: لعلك تقصد، أنت قاضي ولا مساعد؟ أنت قاضي، ليس لك أي دخل بشيء. ولذلك العلماء تكلموا في مسألة ماذا؟ إذا ادعى شخص على شخص شيئا وكان القاضي قد مشى ورأى هذا الشيء، هل يصح أن يشهد حينئذ؟ يعني يكون قاضيا وشاهدا؟ لا، لا يجوز هذا، لا يشهد ويقضي. وهل إذا رفع عليه الحكم له أن يشفع؟ يعني يقول: يا جماعة الدية 100 ناقة وتصالحوا على 50 ناقة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه هنا في مقام القضاء السيف، لكن إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي وتدخل أحد من أهل العلم وأهل الخير والصلاح للتصالح على جزء من الدية، يجوز ذلك؟ نعم، هذه شفاعة حسنة. أما الشفاعة بعدما وصل الأمر للقاضي ففيها حديث أسامة الذي عند البخاري في الصحيحة، لما سرقت المرأة المخزومية ورفع أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: من يشفع لها إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه؟ فقال، فجاء أسامة ليشفع، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خلاص، إذا وصل أمر القاضي لا شفاعة ولا تصالح. لذلك أول ما يجلس القاضي ماذا يقول؟ تريدون الحكم الشرعي ولا تريدون الصلح؟ إن كان الصلح له أن يتدخل في الصلح، أما إذا كان الحكم الشرعي فليس له إلا أن يقول: حكم الله كذا. نعم. نعم.
إذا كان الشاهد يعرف أنه شاهد.
طيب، عفوا، الضابط في ماذا؟ الضابط في الميل ما هو؟ يعني قل: هذا القاضي مال إلى فلان، ضابط هذا ما هو؟ لقد يختلف الناس في هذا الميلان. ضابطه أن يقول كلاما ينفع الخصم ويضر الخصم الآخر. فإذا قال كلاما ينفع هذا ويضر هذا أو يضر هذا وينفع هذا ولو كان ملقنا لحجة فهذا معناه أنه مال إلى هذا الشخص على هذا، وهذا لا يجوز، هذا محرم لا يجوز. نعم انتهى الوقت.
نعم
طيب نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.